أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه، قال: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد أو الجمد، كلاهما صحيح بفتح الجيم أو بضمها. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، فإذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على السلج. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله: قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، وآل من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جزوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل 29 فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا. فقال: إن الشهر 29. هذا الباب معقود في الصلاة في أماكن. السطوح سطح الإيه؟ سطح الشيء، سواء سطح المسجد أو سطح البيت أو نحو ذلك. والمنبر، والمنبر يعني إذا صلى الإمام على المنبر كويس وفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز أم لا؟ والخشب، الصلاة عليه على الخشب، هل هي جائزة أم لا؟ هذا فقه. قال أبو عبد الله، ينقل فتاوى التابعين، قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن يعني البصري أن يصلي على الجمد. الجمد اللي هو الماء المتجمد، الماء ليه؟ الماء المتجمد. هل إذا صلى الإنسان على ماء متجمد صلاته باطلة أم صحيحة؟ هذا قد يكون غير متصور بالنسبة إلينا، لكن بالنسبة إلى بعض المسلمين في أماكن هذه مسألة من المسائل. فنقل الحسن: لا بأس. والقناطر يعني الكباري، هل إذا صلى الإنسان على كبري وتحته مثلا مصرف مجاري مثلا أو نحو ذلك، هل هذا جائز أم لا؟ قال أن يصلي بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر أيضا، وإن جرى حتى إن جرى من تحته بول أو فوقه أو أمامه إذا كان بينهما سترة، يعني في شيء يستره، شيء لا يمس، لا يجعل هذا الإنسان لا يمس هذه النجاسات، فهذا فعل جائز. ونقل عن أبي هريرة، وهذا موصول عند ابن أبي شيبة، أنه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام. يعني هل يجوز الإنسان يصلي على سقف المسجد؟ نعم. طيب مش هيكون مساوي للإمام؟ لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي الآن صلى على المنبر ولم يساوي لم يساوي الناس. وصلى ابن عمر على الثلج، دي غير الفتوى التي أفتى بها من الحسن. الحسن قال ماء متجمد فصلى عليه، زي بحيرة تجمدت فصلى عليها مثلا. أما الثلج الذي يكون على على الأرض فهذا يعني أخص من من الفتوى التي قالها الحسن، فصلى ابن عمر حال وجوده في الشام على الثلج. الحديث الأول عبد الله علي بن عبد الله، هذا ابن المديني الإمام المعروف، فسفيان دائما ابن المديني عن سفيان، يبقى من؟ ها؟ ابن عيينة. أي كيف يكون الثوري ابن عيينة طبعا. وأبو حازم هو سلمة ابن دينار، قال إلى آخره. أسل الغابة هذا موضع قريب في المدينة، قريب من مكان يسمى العوالي في المدينة، لا أقول في مكة. والأسل خشب يعني جيد النوع، تصنع منه بعض الأواني ونحو ذلك، نوع من أنواع الخشب. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ما العلة التي جعلت النبي يصلي على المنبر؟ حتى يراه ليه؟ يراه الناس، يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، كيف يركع وكيف يسجد إلى آخره. هنا ينقل الإمام البخاري عن علي بن المديني أنه أن أحمد بن حنبل سألوا يعني عن هذا الحديث وسماعه ونحو ذلك، وأخذ منه أحمد فقها أنه لا بأس أن يكون أعلى من من الإمام، وقال أنه لم يسمعه من سفيان ابن عيينة. لكن إذا رجعنا إلى مسند الإمام أحمد تجد أن الإمام أحمد روى هذا الحديث فعلا عن سفيان ابن عيينة، هذا موجود من روايته رحمه الله. الحديث الذي يليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه، كان هذا في ذي الحجة سنة 5 من الهجرة، فجحشت ساقه، خدشت الإيه ساق النبي صلى الله عليه وسلم أو كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الشك من الراوي، وأهل يعني حلف ألا يقرب نساءه صلى الله عليه وسلم شهرا، فجلس في مشربة له، غرفة معلقة، غرفة معلقة هكذا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، درجتها من جذوع النخل، من جذوع أي النخل. أصحابه جاءوا فصلى بهم في تلكم المشربة، إذن الصلاة عالية أم لا؟ يعني هل هم صلوا معه في المشربة أم صلى هو في المشربة؟ هم صلوا من تحت، ها من الممكن يعني تحتمل نفس المعنى وقد لا تتحملهم المشربة جميعا. قال أصحابه يعودون فصلى بهم جالسا في المشربة يعني وهم قيام، فلما سلم، دي يؤخذ منها اللي هو يجوز الإمام يصلي عالي على هذا الفهم، أو جواز أن الإنسان يصلي على الخشب، صح ولا لا؟ يصلي على شيء خشب، من هذا الحديث ومن الحديث الذي قبله. قال باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد هل تفسد صلاته أم لا؟ يصلي فثوب الإنسان مس المرأة وهو يصلي، هل سواء كانت حائضة أو غير حائضة ونحو ذلك، هل صلاته باطلة أم لا؟ قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، قالت وكان يصلي على الخمرة. مسدد ابن مصرهد، وخالد من؟ نعم خالد بن عدن، لا خالد ابن عبد الله نعم اللي هو الطحان، وسليمان الشيباني هذا ابن الهاد إلى آخر الإسناد. تنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بجوارها وهي حائض، ربما أصاب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبها أو جسدها، وصلاته صحيحة لا إشكال فيها. وأيضا فيه وكان يصلي على الخمرة سجادة كانت تصنع من سعف النخل كما قال الشراح، وسميت خمرة لأن الوجه يخمر بها إذا سجد عليها. قال باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وكان الحسن قائما نعم، وقال الحسن قائما ما لم يشق على أصحاب ما لم تشق أو يشق ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. باب الصلاة على الحصير اللي يصنع من سعف النخل معروف. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائم، ده عند ابن أبي شيبة موجود في المصنف. طبعا إن استطاع أن يصلي الإنسان وهو قائم في السفينة فعل، وإلا فجالس، هذه هي استطاعته. وقال الحسن قائما ما لم يشق، الصواب أن أنت تصلي قائما لأن السفن خلاص أصبح يسير أن أنت تصلي قائما، أما قديما فكان الأمر يعني قد يشق على بعض الناس، وإن كانت السفينة صغيرة ولا تتماسك وهو في البحر يصيد أو نحو ذلك فلا بأس أن يصلي جالسا إن كان لا يستطيع القيام. يدور معها يعني مع السفينة يمينا وذهبت القبلة يسارا يتجه ناحية اليسار، هكذا يتجه مع القبلة. حدثنا عبد الله هو ابن يوسف التنيس المصري، ومالك ابن أنس، إسحاق ابن عبد الله ابن من؟ ابن زيد ابن سهل الأنصاري. قال إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك أن جدته، هنا خلاف، أن جدته جدت من؟ النووي. شوف النووي اكتبها، هذا النووي وعبد الحق الإشبيلي وابن عبد البر والقاضي عياض في شرحه، كل هؤلاء أن الضمير عائد على عبد الله بن أبي طلحة، على عبد الله بن أبي طلحة، هذا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، إسحاق بن عبد الله يعود عليه، هذا مذهب من سميت. وابن سعد وابن مندة على أنها جدة أنس مليكة وتسمى مليكة، هو الأشهر، وهذا هو الأشهر فيما نعلم، لأن كل الشراح تقول جدة من؟ جدة أنس، لكن هذا مذهب إنه عبد الحق وابن عبد البر، يعني بعض العلماء وبعض الشراح. إذن قوله لطعام صنعته له فأكل منه ثم قام فقال قوموا فلو صلي لكم، هنا أكل ثم ثم صلى. في حديث عتبان عمل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم ثم أكل، ليه؟ هنا دعي إلى الطعام فأكل ثم صلى، في حديث عتبان دعي إليه فصلى ثم طعم صلى الله عليه وسلم. فلو صلي لكم، قال أنس لكم يعني بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته إلى آخره. الباب في الصلاة على الحصير، هذا هو شاهده، يعني يجوز أن يصلي الإنسان على على الحصير بهذا الحديث، حديث أنس. قال: باب الصلاة على الخمرة. قلنا الخمرة هي السجادة الصغيرة للسائلينها الآن. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. نفس معنى الحديث السابق، هذا مختصر، هذا السياق سياق مختصر. أبو الوليد من؟ هشام بن عبد الملك أحسنت الطيالسي، وشعب بن الحجاج، أبو بصام، سليمان الشيباني، عبد الله بن شداد بن الهاد، كله سبق. كان النبي يصلي على الخمرة، هذا دليله، إبه هذا جائز لا إشكال. باب الصلاة على الفراش. الفراش مش المقصود السرير، الإنسان يصلي على السرير، فراش يبقى السرير، لا، فراش يعني يفرش شيء ويصلي عليه، لا يصلي على ليه؟ على الأرض، كويس؟ قال مثلا، أو سجاد زي اللي احنا بنصلي عليه ده. قال: حدثنا وصلى أنس على فراشه وقاد موصول عند ابن أبي شيبة في المصنف. وقال أنس، هيأتي موصول الآن، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه، يعني لوجود الحر، فيسجد الآن على ثوب، يسجد على فراش. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. الخبر الأول خبر عائشة من رواية أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن. الإسناد إسماعيل من؟ ها؟ لا لا غلط. إسماعيل هذا نعم ابن عبد الله بن أبي أويس، ومالك مالك بن أنس، أبي النضر مولى عمر هذا اسمه إيه؟ ها؟ سالم، سالم أبي النضر. عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف هذا عن عائشة إلى آخره. وقالت أنها قالت: كنت أنام بين يدي، هذا هو الشاهد، أنها تنام على فراش مش سرير المقصود، فراش على الأرض، كويس، فراش بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته موضع سجوده، كويس، فإذا سجد غمزني، كويس، فقبضت. شيخنا الشيخ يحيى المدرس كان بيقرأها إيه؟ فقفلت، في نسخته كان يضبطها شيخنا الشيخ يحيى المدرس فقفلت، لعلكم تراجعون هذه ليه؟ هذه اللفظة رجلي، فإذا قام بسطهما. قالت اعتذارا: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني أني أفعل هذا لأني لا أرى سجود النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد أن النبي كان يصلي على فراشه لا إشكال، كويس، لأنها تنام على فراش وهو يسجد موضع إيه؟ موضع القدم، والقدم على الفراش وهو يسجد حينها على الفراش. الحديث الثاني من رواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة. يحيى بن بكير، الليث بن سعد، عقيل، عقيل من هذا؟ ها؟ أحسنت، عقيل بن خالد، عقيل لا نقول عقيل، وابن شهاب الزهري. وعروة فيما أعلم كل من روى عن ابن شهاب واسمه عقيل لا يوجد من اسمه عقيل، ولكن كل من روى عن ابن شهاب اسمه إيه؟ عقيل. هذه يعني وإن كانت معلومة أشك فيها تراجع أيضا. قال: أخبرنا عروة بن الزبير، وفيه بين القبلة على فراشه، على فراش أهله، يبقى كان يصلي أيضا على فراش أهله. هذا الشاهد الثاني. الخبر الأخير وهو أيضا من رواية عائشة، يزيد عن عراك عن عروة أيضا عبد الله بن يوسف من التنيسي نعم وليس بن سعد يزيد من ابن أبي حبيب ابن أبي حبيب نعم وعراق ها عراق ابن مالك عراق ابن مالك كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه ظاهره الإرسال صح ظاهره الإرسال أم لا عروة بيقول كان يصلي وعائشة معترضة يعني كأنه بيحكي وصف هو رأها لكن هذا محمول على أن عائشة يعني حدثته به وسبق معنا قال باب السجود يبقى الآن باب الصلاة على الفراش جائز يصلي الإنسان على فراش حتى الفراش الذي ينام عليه يأتي به ويصلي عليه لا إشكال قال باب السجود على الثوب في شدة الحر وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنصوة ويداه في كمه طبعا القلنصوة مش المقصود بها هذه لا المقصود بها البرنس عارف لباس المغاربة ها مثله كده لكن لا يقصد به الايه هذه أغلب الشرح على ما وصفت لكم قال باب السجود على الثوب في شدة الحر أو شدة البرد يقص عليه يعني طرف الثوب هل يسجد الإنسان على طرف ثوبه يصلح أم لا والحسن هذا أثر الحسن هذا عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة في المصنف يسجد على العمامة لا إشكال كور العمامة يسجد عليه ويده في كمه يعني يدخل يده فين في الكم ويقص عليه لأن أنت تلبس إيه إليه القفاز هذا يعني يسجد عليه ليه الناس أو يلبسه الناس في الشتاء قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر من شدة الحر في مكان السجود ظاهر جدا يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم وكأن الشرع أقر هذه الفعلة ولا يقول طيب موضع السجود لا يحل لابد أن يظهر لا هذا كلام غير صحيح موضع السجود لا يشترط ظهوره لا يشترط ظهوره قال حدثنا أبو الوليد خلاص الشاب بن عبد الملك الطيالسي وبشر بن المفضل هذا الرقاشي وغالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني البصري هذا عن أنس هذا إسناد بصري هذا إسناد بصري والشاهد منه مكان السجود أخذ به الجمهور وجوز السجود على بعض الثوب بلا إشكال وهو ما بوب عليه الإمام البخاري باب الصلاة في النعال النعل غير الخف النعل مثل الصنادل مثلا والشباشب ونحو ذلك هذه تسمى نعال لا يحل أن يمسح عليها الإنسان لانكشاف المفروض قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم طبعا بقيد إن لم يكن بهما نجاسة فإن كان بهما نجاسة فإيه طبعا لا يجوز الإنسان يصلي فيهما ولا أن يدخل أصل المسجد بهما آدم نبي إياس شعبة بن الحجاج أبو مسلمة إلى آخره إسناد معروف وباب سهل باب الصلاة في النعل جائزة أن يصلي الإنسان في نعليه إذا كان الإنسان في الشارع يصلي مثلا على صلاة جنازة مش لا ينزع النعل إلا إذا كان فيه أذى ولينظر أسفله حتى لا يكون به شيء من النجاسة ويصلي فيه لا إشكال أما أن يدخل الآن بنعله إلى المسجد إلى فرشنا فنقل الإمام ابن عابدين في حاشيته أن هذا مكروه لأنه يلطخ المسجد النبي والصحابة كانوا يدخلون المساجد بالنعال لأنها كانت غير مفروشة كويس فلا يتنطع متنطع ويدخل بنعله أو بحذائه المسجد الآن إلا إذا كان مثلا رجل مريض وحريص لا يستطيع أن يسجد إلا بإيه؟ بعض الناس مرضى السكر وعندهم جروح ونحو ذلك لا يستطيع أن يسجد إلا وهو مرتدي لإيه؟ الحذاء، يعني يكون يمسك بإيه؟ بقدمه. فإن كان حريص على إيه؟ على نظافته يصلي خلاص لا إشكال طالما لا يلوث المسجد، لكن لا يتخذ الإنسان هذا سنة، لو يخش بالحذاء سنة، هذا يعني تنطع في الدين. باب الصلاة في الخفاف. الخف معروف يغطي إلى الكعبين صح، ويجوز أن يمسح الإنسان عليه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم، فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. طيب آدم ابن أبي إياس، شعبة بن الحجر، الأعمش، سليمان ابن مهران، مهران لا نقول مهران، مهران أبو من؟ أبو محمد كوفي. إبراهيم النخع من أصحاب ابن مسعود. عن همام بن الحارث قال إله جرير بن عبد الله هو ناقل إيه؟ مسح الخفين كويس، مسح الخفين. الشاهد من هذا إيه؟ مسح على الخفين بس لا، ثم قام فصلى، يعني في الإيه؟ في الخفين، مسح على الخفين وصلى فيهما، لأنه إن لم يصلي فيهما لنزعهما وإيه؟ وغسل صح ولا لا؟ ثم نقل أن النبي فعل هذا، يبقى يجوز أن يصلي الإنسان في خفيه. كل هذا من المسلمات عندنا، لكن أنا أريدك أن إيه؟ المسلمات يكون لك فيها دليل. هل يجوز أن أنا أصلي وأنا لابس الخف، الجورب، ها النعل؟ كل هذه أدلة لابد أن يتسلم بها الإنسان. أسأل الله عز وجل أن يذكرنا مثل هذا دائما ونعمل به. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. إسحاق بن نصر، إسحاق بن إبراهيم بن نصر، نسب لجده لشهرته. أبو أسامة من؟ حماد ابن أسامة. وصاحبنا الأعمش مسلم من؟ مسلم ابن الضحى، أبو الضحى، مسلم ابن مسلم ابن صبيح صح؟ لا تقل صبيح. عن مسروق، ها مسروق ابن الأجدع عن مغيرة بن شعبة قال وضأت يعني صببت عليه الماء النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. هذا هو الشاهد، انه مسح، واذا مسح فيصلي طبعا في الخف. قال باب اذا لم يتم السجود. اذا لم يتم السجود. اخبرنا الصلت بن محمد اخبرنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تكاد هذه الكلمة أنا أقولها لناس كثيرين حقيقة، إذا نظرت إلى صلاتهم لا يقيم ركوع ولا سجود ولا أي شيء، لا تظن أنه يصلي أصلا. كثير للأسف في أعصارنا تكاد تجزم بأن هذه صلاة باطلة لكونه أصلا لا، إذا يعني حاولت تظن بالله هو سبحان ربي العظيم لا تستطيع من رفعه وخفضه بهذه السرعة. فهنا إذا لم يتم السجود ما حكم صلاته؟ السجود، الركوع، أي ركن من الأركان، فصلاته باطلة غير صحيحة. أخبرنا الصلت ابن محمد، هذا بصري. أخبرنا مهدي، من مهدي هذا؟ ابن ميمون، مهدي ابن ميمون الأزد. عن واصل من؟ ها؟ لا، واصل الأحدب، نعم واصل الأحدب عن أبي وائل اسمه إيه؟ شقيق بن سلمة عن حذيفة رأى رجل إلى آخره، فلما قضى يعني أنهى الصلاة تركوا، لا تقطع على الناس إيه؟ الصلاة. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كان يأخذ بها كثير من الإيه؟ كثير من العلماء على عمومها لا تقطع صلاة أحد، كويس؟ لا تنهى أحد عن صلاة وتقطعها. فقال إن هذه ليست بصلاة أتم الإنسان فيها الركوع أو السجود. طيب لماذا لم يأتي الإمام البخاري بحديث المسيء؟ مش أوضح؟ صح ولا لا؟ حديث المسيء، وهذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، لأن حذيفة لا يبطل ويصحح من نفسه، كويس، مثل هذه الفعل، وإن كان برضو فيه نقاش، لكن حديث المسيء لو أتينا به هنا مش كان أجود؟ صحيح؟ كان أجود، هو على شرط الإمام البخاري، إلا إن ظهر يعني لبعض الإيه؟ لبعض الناس سبب عدم إيراد حديث المسيء تحت هذا الباب. قال: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. احرصوا على هذه السنن في الصلاة. أرى كثير من طالب العلم يسجد يكتف نفسه وكذا، وتجد يسجد كيبسط يده كبساط الكلب هكذا، أعزكم الله. لابد أن يصلي الإنسان صلاة صحيحة، يعني يصلي فيها السنة. قال إيه؟ باب يبدي ضبعيه، الإبط شايف هكذا، ويجافي في السجود، يعني يباعد عضديه في السجود، ما يسجدش كده، ها؟ لا، يبعد ويظهر كأنه يظهر ليه إبطه. قال: أخبرنا يحيى بن بكير قال: حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. الآن طبعا جعفر هو ابن ربيعة مصري، وابن هرمز عبد الرحمن ابن هرمز الإمام المعروف، كان إذا صلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في سجوده، كان يقصد هنا إذا صلى أطلق الصلاة وأراد السجود، كويس، إطلاق الكل على الجزء، يعني فرج بين يديه، يعني بين جنبيه، ما يسجدش كده شايف، إلا إذا كان لضيق، كويس، لا، لابد أن يفرج، لا تجعل اليد ها هنا تلصق بليه بجنب الإنسان، لا، اجعلها مفرجة إن لم يكن ثم ضيق في يعني الصفوف ونحو ذلك، حتى يبدو، يعني يظهر بياض إبطيه، ما تقولش إبطيه، لا، الصار تسكين الباء إبط، ولا تقول إبط، هذا الأشهر. قال: يبدو، حتى يبدو بياض إبطيه. وقال ليس هذا موصول عند مسلم، وبعض الشراح قال المعنى: حدثنا يحيى شايف عن بكر، قال الليث، بعض الشراح قال هذا، وقال الليث: حدثنا جعفر نحوه، يعني بالإسناد السابق من بكر إلى الليث ابن سعد. قال: باب فضل استقبالي، منها هنا تبدأ أبواب الإيه؟ أبواب استقبال القبلة، يعني ينص عليه استقبال القبلة وما جاء فيها من أحاديث وأخبار. قال: باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يعني أجود. حدثنا عمرو بن عباس، شايف ممكن يعني يقع هنا لحن وتقول إيه عمرو بن عياش، نقطة بس تخليها عياش بدل عباس. قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا منصور بن سعيد أو ابن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. باب فضل استقبال القبلة. قال: يستقبل بأطراف رجليه، يعني رؤوس الأصابع، رؤوس الأصابع، يسجد ما يبقاش رجل كده ورجل كده، لكن يكون من حال سجوده القدم ها على أطراف الأصابع يقف هكذا، وتكون هذه مش رجله كده زي ما بنقول مستقبل الايه القبلة، لا ينحني هكذا ولا يرفع هكذا ولا يلويه يمينا أو شمالا. قال حدثنا عمرو بن عباس البصري هذا وابن المهدي هكذا، حدثنا ابن المهدي، أنا قرأتها ابن مهدي صح، ابن المهدي هكذا في النسخة والصواب مهدي، ابن مهدي وعبد الرحمن ابن ايه ابن مهدي البصري اللؤلؤي ابن حسان. قال حدثنا منصور ابن سعد بصري أيضا عن ميمون ابن سياه، ميمون ابن ايه سياه بالفارسية أسود، سياه يعني ايه يعني أسود. قال عن أنس وفيه من صلى صلاتنا الصلوات المفروضة واستقبل قبلتنا، هذا هو الشاهد فضل صح، لأنه إذا استقبل القبلة كان له هذا الفضل أنه له ذمة الله سبحانه وذمة الله ورسوله، فلا تخفروا الخفر إليه الخيانة، الخيانة لا تخفروا في ذمته أو لا تخفر، نعم لا تخفروا الله في ذمته، لا تضيعوا من كانت هذه صفته، لا مثل هذا يعان ولا يخان. حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. هذا الحديث نعيم، نعيم ابن مين؟ ابن حماد، نعيم ابن حماد. وابن المبارك من؟ عبد الله ابن المبارك الإمام. طيب فيه الشاهد من هذا أمرت يعني من قبل الله أن أقاتل الناس، طبعا نخرج المعاهد ونخرج الزمي ونحو ذلك. قال وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، هذا هو الشاهد استقبلوا قبلتنا، فهؤلاء يحرم دماؤهم أموالهم إلا بحقها، إذا زنى أو قتل نفسا فيقتل بهذا، زنى وكان محصن طبعا، وحسابه على الله، فليس لنا إلا الظاهر وأما الباطن فلا شأن لنا به. قال ابن أبي مريم سعيد بن الحكم هذا المصري أخبرنا يحيى، هذا يحيى ابن أيوب الغافقي، هذا الراوي مطعون فيه، شوف يحيى ابن أيوب الغافقي راوي مطعون فيه، قال أبو حاتم لا يحتج به، قال إيه لا يحتج به، وقال أنس ليس، وقال النسائي اعتذر، قال النسائي ليس بالقوي، فهو صدوق لكن طبعا يخطئ، ضبطه فيه ضعف. وزي ما قلت لك الإمام البخاري يعلم صحيح أحاديث الايه الضعف، ومن الذي تابع صاحبنا هذا يحيى ابن أيوب الغافقي؟ ابن المبارك الإمام، يعني الأصل حديث ابن المبارك، وجاء هذا في المتابعات فعلمنا أنه أصاب في هذا، وحميد هو الطويل. طيب حدثنا أنس، في فائدة هنا الإمام البخاري ليه جاء بهذه الزيادة؟ أحسن، حميد الطويل فوق يقول عن إيه؟ عن أنس، وتحت قال حدثنا خلاص. قال وقال علي بن عبد الله بن المديني وحميد هذا ابن أبي حميد خلاص، سأل ميمون ابن سياء أنس بن مالك إلى آخر الحديث، والشاهد من واستقبل قبلتنا، هذا هو الشاهد. قال باب نعم، قال باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، نعم قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قبلة أهل المدينة، ومن كان في مكانهم فله إيه؟ له حكم أهل المدينة، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. هذا بالنسبة إيه؟ لأهل المدينة كما قال الحافظ ابن حجر، أي لأهل المدينة والشام، لأهل المدينة والإيه؟ والشام. حدثنا علي بن عبد الله المديني، حدثنا سفيان مين؟ وقلنا خلاص ابن عيين لسه قايلينه. والزهري عن عطاء بن يزيد، هذا الليثي عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد. وفيه، والحديث هذا مر معنا لو تذكرون، في استقبال القبلة واستدبارها في الايه؟ حال قضاء الحاجة. والشاهد من هذا: ولكن شرقوا أو غربوا. فالشرق ليس بايه؟ ها؟ ليس بقبلة. والغرب ليس، لكن ده بالنسبة إلى إيه؟ إلى أهل المدينة. هذا بالنسبة إلى أهل المدينة. وليه أهل الشام؟ عشان هذا الذي قاله أبو أيوب كان فين؟ كان في الشام، كويس؟ عشان كده نص الإمام على أهل الشام وأهل المدينة. قال: باب قول الله تعالى: واتخذوا، واتخذوا، كويس؟ هو ضبطها هنا الإمام اللي القراءتين بالكسر، أي وقلنا لهم اتخذوا، وجاء بالفتح كما قال. من مقام إبراهيم مصلى، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت، نعم طاف بالبيت العمرة، هكذا طاف بالبيت العمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال: سمعت مجاهدا قال: أوتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل الكعبة فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين عن يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل، في قبلي أو قبلي، يعني ضبطها بالضبطين، في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة. باب قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني الصلاة عندي عند المقام. الحميدي في الحديث الأول، حديث ابن عمر، الحميدي عبد الله ابن من؟ ها؟ ابن الزبير. وسفيان صاحب أول حديث فين؟ صحيح البخاري. وسفيان مين؟ ابن عيينة، أحسنت، عمرو بن دينار المكي. وفيه رجل طاف بالبيت العمرة، يعني طاف بالبيت طواف العمرة، ولكنه لم يسعى بين الصفا والإيه؟ والمروة. فطبعا ابن عمر لم يقر هذا، وقال أن هذا لا صح، ولابد أن يطوف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد منه: وصلى خلف المقام ركعتين، يبقى النبي كان يصلي عند المقام. وطبعا المقام الآن أخر، المقام الموجود الآن في هذا المكان ليس هذا مكانه الذي كان يصلي عنده النبي صلى الله عليه وسلم، كان أقرب بكثير إلى الإيه؟ إلى الكعبة، فأخره عمر رضي الله عنه وأرضاه لطواف الناس، ولكن يصلي عنده الآن، كويس؟ قال: والشاهد زي ما قلت لك صلى خلف المقام. وجابر قال إيه؟ لا يقربنها، لا يجوز أن يجامع امرأته لأنه ما زال محرم. حتى يطوف بين الصفا والمروة، ده تكملة لهذه المسألة التي جاءت في حديث حديث ابن عمر. الحديث الذي يليه حديث ابن عمر أيضا من رواية مجاهد مسدد ابن مصرهد ويحيى القطان وسيف هذا ابن أبي سليمان ومجاهد المفسر المعروف، قال أوتي ابن عمر فقيل له، ابن حجر يقول لا أدري من القائل هذا من المبهمات التي لا تعرف. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، وهذا هو الصحيح بخلاف ما يأتي الآن عن ابن عباس أنه لأن النبي لم يصلي فيها، لا هو صلى، الصحيح هو أن النبي صلى داخل الكعبة ثم خرج فصلى عند المقام. قال فصلى في وجه الكعبة، قالت مرة ثانية قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين عن يساري إذا دخل، ثم هذا هو الشاهد، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين، هذا هو محل ليه محل الشاهد يعني عند المقام. حدثنا إسحاق بن منصور وابن سعد عبد الرزاق بن همام الصنعاني وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعطاء، معروف خلاص هذا إسناد معروف، لكن فيه كما ذكرت لك إن الصواب ما جاء في خبر ابن عمر هنا يقول ولم يصلي حتى خرج منه، لا هذا غير صحيح، والنبي فيما أعلم لم يدخلها إلا مرة في هذه المرة ولم ينقل عنه غير ذلك، حتى نقول أن هذه المرة غير المرة التي التي يعني دخل فيها وصلى في حديث ابن عمر وخبر بلال. لكن الشاهد أن في هذا النقل أيضا أنه صلى في قبل الكعبة يعني عند المقام، هذا هو المقصود، وقال هذه القبلة. يبقى نأخذ كده منهج الإمام البخاري إن لو الحديث في شيء غير ثابت يعني منتقد وشيء آخر ثابت فإن هذا الثابت ها يعمل به، وأما الذي لا يثبت لا يعمل به، وهذا من منهج الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لعلنا نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.